إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، ها هو شهر رمضان قد انتصف، ذهب نصفه ونصفه كثير، ذهب بما أودعناه من طاعات وقربات أو من تفريط وغفلات، فهنيئا لمن أودع فيما مضى من أيام وليالي رمضان صياما كما يحب الله ويرضى، وقياما كما يحب الله ويرضى، واستكثر من قراءة القرآن ومن البر والصلة والإحسان. فهي أيام معدودات يوشك أن تنقضي. ألا واعلموا رحمكم الله أن الذي بقي من رمضان أعظم وأكثر أجرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه، أعني في العشر الأواخر منه، ما لا يجتهد في غيرها ويعتكف فيها طلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والتي هي خير من ألف شهر. فيا عباد الله، إن من الناس من يندم اليوم ويقول مضى نصف الشهر ولم أفعل، وفرطت وضيعت ولم أجتهد، وسيكون الندم في آخر رمضان أعظم وأكثر. فاحذر يا عبد الله أن ينتهي عليك الشهر وتقول ما أسرع ذهابه، ليتني فعلت فيه وفعلت، ليتني قمت مع الإمام حتى ينصرف فأكتب من القائمين، وليتني صمته على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فأحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إننا جميعا اليوم في هذه الأمنية نعيشها قبل أن نتمناها، إذا انصرف الشهر وانقضى. فقبل أن تقول يا ليتني فعلت وما أسرع ذهاب الشهر، لازلنا نعيش في أيام الأمنية، فعلينا أن نعمل، وعلينا أن نجتهد، علينا أن نحافظ على صيامنا، وعلى قيامنا وليلنا ونهارنا، ولنعلم أن الله عز وجل قد صفد مردة الشياطين والجان، فانتدب وكلا لشياطين الجن ومردتهم من شياطين الإنس لإفساد صيام الناس وإفساد حياة الناس في ليلهم ونهارهم في هذا الشهر المبارك، فشغلوهم عن طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، من كان محسنا فيما مضى فليزدد من الإحسان، وليعلم أنها نعمة من الله عليه وتوفيق من الله له وإعانة من الله أن أخذ بيده وشرح صدره وأعانه على ما ينفعه وعلى ما هو زاده ليوم معاده. فوالله لن يكون الزاد درهما ولا دينارا ولا حسبا ولا نسبا ولا منصبا ولا رصيدا ولا مزرعة ولا مصنعا ولا رتبة، وإنما رصيدك هو عملك الصالح الذي تتقرب به إلى الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. من كان محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان مسيئا فليستعتب ولينكف وليبادر بتوبة النصوح قبل أن يفجأه الأجل. يا عباد الله، إن من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأصدقاء من قد صاروا مرتهنين بأعمالهم في قبورهم، ربما كانوا أصغر سنا منا، فلا تغتر بشبابك ولا بعافيتك ولا بصحتك، فقد حصد الموت من هو أصغر سنا منك ومن هو أوفر صحة منك وأكثر مالا منك وأعلى جاها ونسبا ومنصبا منك، وبقيت على الأثر، بقيت في آثارهم، أعطاك الله عز وجل المهلة. واعلم أن الله إنما خلقك لعبادته، وخلق هذه الدنيا لك لتستعين بها على طاعة الله، لا لتضيع طاعة الله عز وجل من أجلها، لا من أجل أن تحتال على المحرمات، ومن أجل أن تترك لأجل الدنيا الواجبات والقربات، وإنما لتكون الدنيا زادا وعونا لك على طاعة الله، وما يكف وجهك عن سؤال الناس والحاجة إليهم، وما يكون عونا لك على أن تستكثر من الأعمال الصالحة بصدقة وبر وصلة وطاعة وما أشبه ذلك. ألا واعلموا رحمكم الله أنه يجتمع للمؤمن في شهر رمضان صلاة وصيام وقرآن وصدقة وبر وإحسان، فما أعظمه من شهر وما أعظمها من بركات يجتنيها عبد الله عز وجل المؤمن. يا عباد الله، لا يكون الزيادة من شهر رمضان سببا للتخلف عن الجمع ولا عن الجماعات بحجة السهر والنوم والتعب، لا، إنما هذه الفرائض أعظم ما تتقرب بها إلى الله، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا عباد الله، إنه جرت عادة كثير من الناس أن جعلوا حول زكاتهم في رمضان إذا كانت أموالهم يحول حولها في رمضان، أو قدموها عن إبان زمانها طلبا للفضل في رمضان ومواساة من يحتاج إلى مواساة من الفقراء والمساكين، وهذا عمل صالح. والزكاة فريضة، ليست تطوعا منك وليست فضلا منك على فقير أو مسكين أو محروم، وإنما هي فريضة وطاعة وواجب عليك تؤدي حق الله عز وجل في مالك. فإن الله عز وجل يقول في أرباب الأموال الذين عندهم أموال زكوية سواء كانت من الذهب والفضة أو مما يقوم مقامها من الأوراق النقدية أو من عروض التجارة، سواء كانت تجارتهم بالذهب أو الفضة أو المصارفة أو مواد البناء أو الأثاث المنزلي أو المواد الغذائية أو غير ذلك من أنواع ما يتجر به، فكل هذا من عروض التجارة. أو كانت أموالهم بهيمة الأنعام، أو كانت أموالهم التي معهم من الحبوب والثمار، فكلها إذا تمت شروطها وجب أن يؤدي العبد زكاة ماله طيبة بذلك نفسه. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإن من أعظم مقاصد الزكاة التي لأجلها فرض الله عز وجل الزكاة في المال المواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وذهاب الغل والحقد والحسد من قلب الفقير على الغني وهو يشاهد ما وسع الله به عليه وما أعطاه، فلا يبقى في قلبه نقمة ولا يبقى في قلبه حسد عند أن يجد أخاه الغني يجود عليه ويواسيه ويعطيه من مال الله عز وجل الذي أعطاه. وفيه أيضا بذل لشيء محبوب، فإن العباد فطروا وجبلوا على محبة المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، فالمال محبوب إلى النفوس، ومن ادعى أنه لا يحب المال ولا يريده فهو كاذب كائنا من كان. فإن المال ترس المؤمن يقي به وجهه ويصون به عرضه ويصل به رحمه ويكرم به ضيفه وينفق منه على أهله وأولاده، فنعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يأخذه من حله ويضعه في محله. فهكذا بذل المال عبادة، لأنك تبذل شيئا محبوبا لك وتجاهد نفسك على إخراجه. وفيه أيضا التخلي والتخلص من خلق البخل والشح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، وكما قيل بشر البخيل بشر مال البخيل بوارث أو حادث، إما بوارث إذا مات فيأتي ويرث المال الذي تعب فيه ذلك البخيل وحرم نفسه وأهله وأولاده والفقير والمسكين وجمعه لغيره وعليه الحساب، وإما بحادث يحصل له مصيبة أو نكبة ويخرج ذلك المال الذي بخل به. يا عباد الله، إن الإنفاق من المال سبب لحفظ المال وبركة المال وزكاة المال وزيادة المال، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاة لنفسك وزكاة لمالك وتنمية له وسبب لحفظه. يحفظ الله لك المال بما تبذل. إن من البخلاء من يظن أنه لو أخرج زكاة ماله نقص، لا والله يا عبد الله، يحفظ ويبقى ويزيد ويبارك لك الله عز وجل فيه، وهذا حظك من مالك، هذا حظك من مالك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي كل يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيا عباد الله، زكاة المال عبادة وطاعة وقربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة في النار. إن من الناس من يرى أن ماله كثير وأن مقدار الزكاة كثير فيبخل. لا، أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل، أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل، وهذا القليل لا تتضرر أنت به ببذله، وينتفع الفقير بأخذه. كم ربع العشر مقابل ما تأخذه بعض الدول على أفرادها وشعوبها من الضرائب؟ 40% و50% و60% و30%، وهو أخذ للمال بالباطل، لأنه لا يجوز أخذ ذلك المال على ذلك الوجه. فما أوجب الله على العبد في ماله إلا الزكاة، أو ما نذر، أو النفقة الواجبة التي ينفق على أهله وأولاده، وما سوى ذلك فلا يجوز لا لحاكم ولا لغيره أن يأخذ من أموال الناس، أو أن يفرض عليهم شيئا يأخذه من أموالهم. لكن أردت بهذا أن أبين أين ما فرضه الله من الزكاة، وهي ربع العشر بمقدار 2.5% من ما يؤخذ من الناس من جمارك وضرائب وغيرها من أموال كثيرة. هذا الشيء القليل سبب لحفظ مالك وانتفاعك، والله عز وجل يعطي ويرزق من يشاء بغير حساب. فإياك والبخل والشح والتحايل على أخذ المال وعدم إخراج زكاته. والله تعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله الحكمة في أن الذي يكوى من مانع الزكاة جبينه وجنبه وظهره دون سائر أعضائه، فقال: لأن هذه الأعضاء جوفاء، الجبين والجنب والظهر، وإن العذاب يفضي إلى الداخل فيتألم الظاهر ويتألم الباطن، بخلاف اليد وبخلاف الرجل. هذه حكمة. وذكر حكمة أخرى نقلا عن أبي بكر الوراق، قال: لأن كثيرا من الأغنياء والموسرين إن جاءه الفقير وجمعه به مجلس قطب جبينه فيكوى بها جبينه، وربما أعرض عنه وولاه جنبه أو ظهره فيكوى الجنب والظهر الذي أعرض به عن المحتاج وعن الفقير وعن المسكين الذي هو بأمس الحاجة إلى هذا القليل الذي تبذله. يا عبد الله، أغناك الله وأعطاك الله مالا وكف وجهك عن الحاجة إلى الناس، فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة أن صان الله ماء وجهك وصان الله حياءك أن تريقه عند البخلاء وعند أهل اللؤم وعند أهل الشح. تسأل هذا وتتكفف هذا، هذا يعطيك وهذا يمنعك وهذا يردك، بينما أغناك الله عز وجل وكفاك وأعطاك وواساك، فاحمد الله عز وجل وأنفق من مال الله الذي أعطاك، فالمال مال الله، وإنما جعلك الله عز وجل مستخلفا على هذا المال. وآتوهم من مال الله الذي آتاهم الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فيا عباد الله، طيبوا نفسا بهذه العبادة العظيمة والشعيرة العظيمة، واحذروا من الحيل على هذه الزكاة التي يفعلها كثير من الناس لإسقاطها والتحايل عليها، فيضرون بذلك أنفسهم وأموالهم ويغضبون ربهم، ويكون عملهم سببا لمحق البركات في أموالهم وأنفسهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن حاجة الغني إلى الفقير أعظم من حاجة الفقير إليه. الفقير يحتاج إليك في دنياه في سد جوعته أو قضاء دينه أو إقالة عثرته، وأنت بحاجة في إعطائك وإنفاقك وإخراجك لزكاة المال وصدقة التطوع أعظم منه، لأنك تحتاج إلى بركة المال وإلى الأجر والثواب من الله الذي هو أعظم، وإلى أن يخلف الله عليك. ولعلك تحظى بدعوة فقير أو مسكين يدعو بظاهر الغيب يصرف الله عنك البلاء والآفات، ولعل الله عز وجل يدفع عنك بصدقتك بلاء وشرا لا تعلمه، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. وبناء على ذلك لا يجوز لك أن تحرج الفقير أو المسكين وأن تشهر به وأنت تعطيه الزكاة، فتأتي وتعطيه أمام الناس وتحرجه بينهم، أو تأتي وتعطيه وتلتقط له صورة كما يفعل بعض الذين يوزعون بعض الصدقات والمساعدات وغيرها، فما اكتفوا بالجرح الغائر في قلوب الفقراء والمساكين، جرح الفقر والحاجة والمسكنة، فزادوهم جراحا أخرى بالتقاط تلك الصور والتشهير بهم بين الناس، وأنهم من المحتاجين ومن المحرومين وما أشبه ذلك. لا يا عباد الله، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. واحرص إذا بذلت صدقة وأنفقت من مالك ألا يعلم بك أحد ما استطعت، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. والله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أرسلها إلى الفقير، أعطه سرا ولا تجرح قلبه ولا مشاعره ولا تهين كرامته بهذا المال الذي تعطيه أمام الناس، تطلب أن يأتي إليك وأن يحضر مجلسك وأن يكون عند فلان وأمام فلان وتحيله على فلان وعلى فلان من الناس. لا يا عباد الله، لا يا عباد الله، أكرموهم يكرمكم الله عز وجل. فربما دارت الأيام وتحولت أنت إلى الآخذ وصار هو الباذل، وصار هو الباذل، فالأيام دول والأيام دول تدور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فربما كنت اليوم باذلا وتكون غدا آخذا، ربما كنت اليوم معطيا وتكون غدا محتاجا. فيا عباد الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. فاحرصوا رحمكم الله على أن تكونوا محسنين بصدقاتكم وزكواتكم، محسنين في أدائها وطريقة الأداء، وأكرم من تعطي من هذا المال. وإياك وما يحتال كثير من الناس في إخراج هذه الزكوات، فالبعض ربما يخرج الزكاة لبعض المسؤولين وبعض الذين يؤذونه وبعض الذين يتقي شرهم فيعطيهم زكاة ماله وليسوا مصارف. لا تبرأ ذمتك بذلك، الزكاة لها مصارفها من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل ومن جرى مجراهم، وأما أن تعطي أولئك لتتقي شرهم أو ليكون بينك وبينهم منافع ومصالح فلا. كما أن من الناس أيضا من ربما يكون له عمل عند بعض العمال وبعض المؤسسات وغيرها، فيقوم إذا أراد أن يخرج زكاته أعطاها للعمال عنده على أنها مكافآت وتشجيع ليتمسكوا به ويبقوا في العمل عنده. لا، إن كانت زكاة فأخبرهم أن هذه زكاة، ليعلموا أنه لا فضل لك في مثل هذا عليهم، وأنه لا منة عليهم، وإنما الفضل والمنة لله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا ربما أخرجها بعض الناس إلى أناس لا يجوز أن تعينهم على ما هم عليه، فيخرجها لأناس تاركين للصلاة واقعين في المحرمات، ربما أخذوا المال وأنفقوا في الشمة والدخان والقات وغير ذلك، وضيعوا نساءهم وأولادهم وأطفالهم ومن يعولون، فلا تعينهم على ذلك، إنما يعانوا بالزكاة الصالح من الفقراء والمساكين والمحتاجين. فإن كان رب الأسرة سفيها وغير صالح فلتعطى امرأته وأولاده، وليعطى من ينتفع بذلك المال، فلا تعين أهل المعاصي ولا تعين أهل الفجور ولا أهل الشر ولا أهل الظلم على ظلمهم بتلك الزكاة، لأنك إنما تريد بها الأجر والثواب، وهي عبادة لا بد أن توضع في موضعها لتبرأ ذمتك ولتنال الأجر. وأما إذا فرطت وضيعتها ما حصل لك الأجر ولا برئ ذمتك بذلك. وهكذا أيضا من الناس من قد يكون وكيلا للمزكين والمحسنين، فيأخذ المال له، يعطيه من يعطيه المال، وقال وزع هذا على الفقراء والمساكين، فيقتطع لنفسه ولأهله ولأولاده ولهذا ولهذا. الوكيل يقوم مقام الأصيل، فيبذل هذا المال لمستحقيه، فيبذل هذا المال لمستحقيه ولمصارفه. أما أن يقتطع لنفسه هو من هذا المال ويقول علي دين أو أنا فقير أو محتاج، كلم صاحب المال وقل له أنا محتاج وأحتاج من المال إلى كذا وكذا، فإن أعطاك فالحمد لله، وإلا فوزع هذا المال ولا تأخذ لنفسك من هذا المال شيئا، لأنك وكيل تقوم مقام المتصدق، تقوم مقام المزكي. وهكذا أيضا نجد من حيل بعض النساء أنها ربما أخرجت زكاتها لبناتها، ولا يجوز لك أن تخرج زكاة مالك لمن يجب عليك النفقة عليهم. فمن يجب عليك النفقة عليهم من الزوجات والأولاد والآباء والأمهات طعاما وشرابا وكسوة ودواء، لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لهذه الأغراض، لأن هذه نفقات واجبة عليك فلا تعطيهم في ذلك. اللهم إلا أن يكون بعضهم مدينا غارما، فيجوز أن تعطيه من زكاتك إذا كان قد استدان في غير النفقة الواجبة. أما لو استدان في نفقة واجبة من طعام أو شراب أو دواء أو كسوة، فيجب عليك أن تعطيهم من مالك الأصلي، لأن نفقتهم واجبة عليك. فلا تخرج زكاتك لأبيك ولا لأمك ولا لامرأتك ولا لابنك ولا لابنتك إلا أن تكون ابنتك مزوجة وزوجها فقير، فيجوز أن تكون مصرفا، وأختك مزوجة وزوجها فقير فهي من المصارف. وهكذا أيضا إذا كان لك من الأقارب ممن لا تجب النفقة عليهم، جاز لك أن تصرف الزكاة لهم، كما يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها الفقير أو المسكين أو المدين، لأن نفقتها واجبة عليه وليس العكس. فإذا كان عندها ذهب أو مال عليه زكاة، جاز لها أن تعطي زوجها إذا كان مدينا أو فقيرا أو مسكينا، وإن كان سيأخذ المال وينفق عليها وعلى أولادها، لأنها قد برئت ذمتها وأخرجت زكاتها، بل ذلك أعظم أجرا لها، بل ذلك أعظم أجرا لها. كما أنه إذا وجد من الظالمين الذين يجبون أموال الناس ولا يضعونها في موضعها، ويستطيع الإنسان ألا يسلم الزكاة لهم، فلا يجوز له أن يسلم الزكاة لهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وإنما يخرجها بنفسه لمستحقيها. وأما إذا أخذوها منه قهرا وظلما وأجبروه على دفعها أخرجها لهم وبرئت ذمته عند أكثر أهل العلم. كما أن زكاة المال في بلد المال، فإذا كان لك مال في بلد فتخرج الزكاة في ذلك البلد ولا تنقل الزكاة إلى بلد آخر إلا بعد أن يستغني أهل البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فزكاة المال في بلد المال، عندك مزرعة في بلد زكي على ذلك المال في ذلك البلد، عندك تجارة في بلد زك على تلك التجارة في ذلك البلد ولا تنقلها ولو كنت ساكنا في بلاد أخرى، عندك أراض، عندك استثمارات، عندك عقارات، عندك أموال، عندك مصنع، عندك تجارة في بلد، فزكي عن ذلك المال في ذلك البلد حيث يوجد الفقراء وحيث يتطلعون لذلك المال ويشاهدون ذلك المال، لا أنك تكون مثلا من مدينة أخرى ومالك في بلد آخر. فلو كان مالك في مدينة معينة وأنت تسكن في مدينة أخرى فلا تخرج زكاة ذلك المال في المدينة التي أنت فيها بل في البلد الذي فيه المال. فإن كان معك نقود وأموال منقولة فأخرجها حيث أنت. وأما زكاة الأموال كأراض ومزارع ومصانع وغيرها من التجارات فتخرج زكاة مالك في ذلك البلد الذي فيه ذلك المال. وجمهور العلماء على أنه يحرم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مسافة قصد إلا لحاجة أو ضرورة، وإلا فلا يجوز أن تنقل الزكاة إلى بلد آخر وإنما تخرج في بلد المال. وهكذا أيضا يا عباد الله، من وجب عليه زكاة مال فليخرجها مالا، ما تخرجها سلالا غذائية ولا تخرجها كسوة ولا طعاما ولا تخرجها ما تشتهيه أنت، إنما أنت تاجر وعندك أموال يجب الزكاة فيجب عليك أن تخرجها أموالا. والفقير أدرى بمصلحته وأدرى بما يحتاج إليه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا من المالكية والشافعية ومن جرى مجراهم، وقالوا لا يخرج المال، لا يخرج المال من غير جنسه إلا لحاجة ومصلحة أعظم، وإلا فإن المال يخرج مالا. فينتظر بعض التجار إلى آخر الشهر وينظر السلع التي ما مشت معه فأخرجها زكاة من ملابس، من طعام، من شراب وغير ذلك، أو أخذ الزكاة عبارة عن سلال غذائية وقام بتوزيعها. قد يكون الفقير محتاج إلى المال أكثر في دواء، في نفقات ضرورية، في كسوة، في شيء آخر، فلا تجعل نفسك أنت الموكل على الفقير وتحدد أنت ما الذي يحتاج إليه الفقير، لا، أعطي الفقير طالما أنه رشيد ويضع المال في موضعه أعطه، فإن كان سفيها وربما بدد المال وبذره فأعطي امرأته أو بعض أقاربه العقلاء الذين يضعون المال في موضعه. أما أنك أنت تتصرف في هذا المال وتخرجه أشياء أخرى على أنها من الزكاة فجمهور العلماء يمنعون من ذلك. فيا عباد الله، طيبوا نفسا، طيبوا نفسا بأداء هذه الزكاة التي هي زكاة لإيمانكم وأخلاقكم وأموالكم، والتي هي قربة إلى ربكم سبحانه وتعالى، والتي هي سبب للخلف والعوض من الله عز وجل لعباده الباذلين والمزكين. واعلم أن حاجتك أعظم، ولا تنتظر من فقير ولا مسكين جزاء ولا شكورا، لا تنتظر منه تعطيه وتقول ادعو الله لي، تعطيه وتنتظر ثناء. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أعطى فقيرا أو مسكينا وانتظر منه دعاء أو ثناء لم يدخل في قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا شيء واجب عليك، ما تعطيه وتقول لو ادعو الله لي، أو تعطيه وتنتظر الثناء عليك عند الناس وأنك كريم وأنك فعلت وأنك فرجت كربته وما أشبه ذلك. واعلم أنه يجوز أن يعطى من زكاة المال لمن هو مقدم على الزواج ولا يستطيع أن يتزوج، أو ليس عنده ما يكمل نفقات الزواج المباحة. وهكذا أيضا من يريد الحج حجة الإسلام الفريضة فيجوز أن يعان ويعطى من زكاة المال، إضافة إلى من سبق كما قرر ذلك أهل العلم. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر المكسورين، واغن الفقراء والمحتاجين والمساكين يا رب العالمين. اللهم يسر لهم أرزاقهم، اللهم يسر لهم بأرزاقهم، اللهم يسر لهم بما يكفيهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين وسائر بلادك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.